قال الإمام النووي رحمه الله: فصل. ومن آدابه أدمه في درسه واشتغاله. انتهى الكلام على أدب العالم في نفسه، والآن يأتي الكلام على أدب العالم في درسه واشتغاله بالعلم. فأولا قال: ينبغي ألا يزال مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة وتصنيفا. هذا بارك الله فيكم هو الاجتهاد في الاشتغال بالعلم، ولا بد أن يكون العالم كذلك، لأن وظيفته تعليم الناس، هذه هي وظيفته، أن يكون مشتغلا بالعلم. فعليه إذن أن يجتهد في وظيفته، هذا أمر بدهي واضح. فالذي لا يجتهد في وظيفته لا يكون عالما، الذي لا يجتهد في طلب العلم وفي تعليمه للناس لا يكون عالما. والاشتغال بالعلم له صور، منها القراءة، قراءة أن يكون هو الذي يقرأ بنفسه، ومنها إقراء أنه يقرئ غيره، يعني يأتي طالب من الطلبة مثلا يقرأ عليه، ومنها المطالعة بمعنى القراءة، قراءة الكتب والاطلاع عليها، ومنها التعليق أنه يعلق على كلام أهل العلم ومصنفاتهم، ومنها المباحثة أنه يباحث إخوانه وأقرانه وربما تلامذته في بعض الأحيان، والمذاكرة يذاكر أقرانه بالعلم، والتصنيف وسيأتي الكلام على أدبه. فهذه كلها أشياء يشتغل بها العالم، وعليه أن يكون مجتهدا في هذا حتى يقوم بوظيفته على الوجه الأكبر. قال رحمه الله: ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخر، بل يحرص على الفائدة ممن كانت عنده وإن كان دونه في جميع هذا. وهذا بارك الله فيكم من مقتضيات التواضع الذي سبق الكلام عليه. فمن تواضع العالم أنه لا يستنكف، أي لا يستكبر عن التعلم ممن هو دونه، ممن هو دونه في المنزلة، سواء كان في السن، ربما يكون هناك من هو أصغر منه سنا لكن عنده من العلم والفائدة ما ليس عنده، أو في النسب، ربما يكون العالم له نسب رفيع بين الناس، وهناك من الناس من يكون عبدا مملوكا أو مولا معتقا أو ما أشبه ذلك. فلا يستنكف العالم أن يتعلم من مثل هذا. أو في الشهرة، يكون هناك من هو دونه في الشهرة والمعرفة عند الناس، لا يكون له من الأتباع إلا القليل. أو الدين، يكون أدنى منه في الدين، بمعنى أنه ربما يكون أقل اجتهادا منه في العبادة أو نحو هذا. أو في علم آخر، يكون دونه في علم آخر، ربما يكون متفوقا عليه في علم دون آخر. المهم أنه أيا كان التفاوت، لا يمتنع العالم من الأخذ والاستفادة عن أي إنسان حتى وإن كان دونه في شيء من هذا، لأن الفائدة هي التي يحرص عليها العالم. ماذا يريد؟ يريد الفائدة، يريد العلم، يريد أن يستفيد وينتفع. فهذا يحصل عليه من أي إنسان يجيء به، حتى وإن كان طفلا صغيرا، ربما ينبهه طفل صغير، صبي صغير، على أمر فاته. فلا يستكبر العالم أن يتلقى هذه الفائدة من مثل هذا. ومن أعظم قواعد الشريعة قبول الحق ممن جاء به، هذه قاعدة شريفة جدا، وفيها معنى التواضع وتعظيم الحق والانقياد له. فلا يصدنك عن الحق أن يجيئك به من تكره، أن يجيئك به من هو دونك في المنزلة أو من هو مخالف لك، حتى ربما يجيء الحق على لسان مبتدع أو مخالف لدين الله أو فاسق من الفساق، فلا يمنعك هذا من الأخذ بالحق والاعتراف به. وكل شيء يوضع في مكانه، يقبل الحق مع اعتقاد أن الذي أتى به مخالف، فليس عندنا إذن هذا الخلط الذي يكون عند أهل الموازنات وأهل المخالفات. عندنا يأتي مخالف بالحق يقول طيب إذن نقبل الحق ونصوب منهج هذا الشخص، أو نأخذ عنه بإطلاق، أو نعظمه، أو نثني عليه، لا، ولكن نقبل الحق وفي نفس الوقت نضع هذا الشخص في مكانه من غير إفراط ولا تفريط. قال رحمه الله: ولا يستحيي من السؤال عما لم يعلم، فقد روينا عن عمر وابنه رضي الله عنهما قال: من رق وجهه رق علمه. وعن مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وقال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون. من الأمور المهمة أيضا، وهذا يتأكد في حق طالب العلم لكن يتصور في العالم ولا مانع منه، لأن العالم لا يحيط علما بكل شيء، ليس معنى أنه عالم أنه عالم بكل شيء أو محيط بكل شيء، ربما يخفى عنه بعض الأدلة، تخفى عنه بعض المسائل، تخفى عنه بعض الفوائد. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعالم لا يحيط علما بكل شيء، فإذا كان هناك شيء يجهله ولا بد من هذا، فإنه لا يستحي من معرفته، لا يمنعه الحياء، وربما يدفعه إلى هذا مكانته بين الناس أنه عالم وكبير ومعروف، فيستحي أن يسأل عما لا يعلم، فهذا خطأ وليس من آداب العلماء، بل من آداب العلماء أنهم يسألون عن الأشياء التي لا تتبين لهم. وانظر إلى قول عمر وابنه رضي الله عنهما: من رق وجهه رق علمه. من رق وجهه يعني من الحياء، لأن الحياء فيه رقة، فكأن الشخص الحيي يكون في وجهه رقة، فرقيق الوجه رقيق العلم، الذي يرق وجهه من الحياء يرق علمه من عدم السؤال، لأنه إذا لم يسأل عما يجهل يصير علمه ضعيفا رقيقا، فهذا هو معنى الأثر. والمستحي لا يتعلم، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر كما قال مجاهد رحمه الله. فالمستحي لا يتعلم لأن الحياء يمنعه من السؤال، إذن يبقى جاهلا كما هو. وكذلك المستكبر الذي يتعالى على الناس ويتعالى أن يسأل فلانا أو فلانا عما لا يعلم، يبقى جاهلا كما هو. وانظر إلى نساء الأنصار: لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. إذن حتى النساء لم يمتنعن عن أخذ العلم لأجل الحياء، ومعلوم أن المرأة يكون الحياء فيها أكثر وأدعى، ومع ذلك نساء الأنصار رضي الله عنهن لم يمتنعن عن أخذ العلم. ولا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى فهو أجهل ما يكون. وهذه هي القضية التي يدخل بها الشيطان على الإنسان، إذا ظن أنه قد اكتفى يجلس هكذا لا يتعلم لا يستفيد لا يقرأ لا يفعل. ما الذي تفعله يا هذا؟ يقول: خلاص أنا انتهيت، أنا انتهيت من التعلم وأنا الآن أجلس وأعلم الناس. هذا خطأ وضلال، حتى وإن جلس يعلم الناس لكنه لا يزال يحتاج إلى التعلم، فعليه أن يقرأ ويستفيد ويبحث ويتعلم ولا يمتنع عن هذا أبدا. والحياء بارك الله فيكم الذي يدفع إلى هذه الأشياء ليس حياء في الحقيقة، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالحياء الذي يدفع الشخص إلى مثل هذه الأمور المذمومة لا يكون حياء شرعيا، لا يكون حياء صحيحا، إنما يسمى حياء على وجه التجوز والتوسع. نعم. قال رحمه الله: وينبغي ألا يمنعه ارتفاع منصبه وشهرته من استفادة ما لا يعرفه، فقد كان كثيرون من السلف يستفيدون من تلامذتهم ما ليس عندهم. وقد ثبت في الصحيح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، وروى جماعات من التابعين عن تابع التابعين، وهذا عمرو بن شعيب ليس تابعيا وروى عنه أكثر من 70 من التابعين. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ لم يكن الذين كفروا على أبي بن كعب رضي الله عنه، وقال أمرني الله أن أقرأ عليك. فاستنبط العلماء من هذا فوائد، منها بيان التواضع وأن الفاضل لا يمتنع من القراءة على المفضول. هذا كما سبق بارك الله فيكم، لا يمتنع العالم عن الاستفادة والتعلم ممن لا يعرفه، ممن هو دونه لا يمتنع عن هذا. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن على صحابيه فأين نحن من هذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن وعليه أنزل القرآن، هو الذي علمه للصحابي، ما تعلمه الصحابي إلا منه ومع ذلك يقرأه عليه. فهذا تواضع عظيم جدا وامتثال لأمر الله تعالى، وأن الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا، أن الإنسان لا يمتنع من الأخذ حتى وإن كان عن شخص دونه. قال رحمه الله: وينبغي أن تكون ملازمة الاشتغال بالعلم هي مطلوبه ورأس ماله، فلا يشتغل بغيره، فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم. وهذا راجع إلى مسألة الاهتمام بالوظيفة، وظيفة العالم أن يشتغل بالعلم، فمن اهتمامه بهذه الوظيفة أن يكون ملازما لهذا بحيث يستغل وقته كله في الاشتغال بالعلم على حسب ما مر. لكن ليس المقصود بهذا أنه لا يفعل شيئا آخر، لأن هناك حقوقا لا بد منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، أو كما قال. فهناك حقوق لا بد من القيام بها. ليس معنى هذا أن العالم لا يعطي زوجته حقها، ولا يعطي ولده حقه، ولا يعطي إخوانه حقوقهم، ليس معنى هذا أنه لا يأكل أو لا يشرب أو لا ينام، لا، ولكن المقصود أنه يستغل أكثر وقته أو كثيرا من وقته في الاشتغال بالعلم إذا قام بالحقوق التي تجب عليه، وصار الوقت بعد ذلك بين طلب العلم أو غيره فإنه يستغله في طلب العلم. هذا هو المقصود. حتى أنه لو جاءته مصلحة عاجلة كما يقول رحمه الله: فإن اضطر إلى غيره في وقت فعل ذلك الغير بعد تحصيل وظيفته من العلم، يعني ربما يأتيه موقف عارض طارئ، يكون مثلا مشتغلا بالعلم في وقت كذا، في وقت ما بعد العصر، يكون له مثلا في هذا الوقت شيء معين يفعله، وتأتيه مصلحة معينة، إن استطاع أن يؤجل هذه المصلحة إلى ما بعد الاشتغال بالعلم فليفعل. يعني ربما يأتيه زائر يقول: أريد أن أزورك في وقت ما بعد العصر، يقول له: لا، تعال في وقت آخر، لأنه في هذا الوقت مشتغل بكذا، كمثل ما يحصل من السؤال مثلا عندما تتصل مثلا على عالم من العلماء أو شيخ من الشيوخ، يقول لك: اتصل في وقت كذا، لأنه يكون في هذا الوقت منشغلا. فهذا مهم، إذا كانت هناك مصلحة إن استطاع أن يؤجلها إلى ما بعد تحصيل وظيفته من العلم فليفعل، وإن كانت عاجلة لا يمكن أن تتأخر فإنه يقوم بها، كالصلاة على الجنازة مثلا، جاءت جنازة عارضة بصورة غير متكبرة يعني في وقت اشتغاله بالعلم، لا، يشتغل بصلاة الجنازة ثم يعود إلى الاشتغال بالعلم. فالأمر بحسب المصلحة إذا كانت يمكن أن تتأخر أو لا. قال رحمه الله: وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له، فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه، ويثبت معه، لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقه، وواضحه من مشكله، وصحيحه من ضعيفه، وجزله من ركيكه، وما لا اعتراض عليه من غيره. وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد. التصنيف بمعنى التأليف، أنه يؤلف الكتب والرسائل، هذا أيضا من خصوصيات العالم ومن الأشياء التي ينبغي أن يحرص عليها، لأن فائدة التأليف عظيمة، منها أنها تثبت العلم. قال يثبت معه، لأن الكتابة عموما تثبت العلم في حق طالب العلم، إذا كتب العلم معه فإنه يثبت. كذلك العالم في تصنيفه وتأليفه، عندما يدون المسألة ويبحثها ويفصلها فإن هذا يثبتها معه. ومن الفوائد أنه يطلع على حقائق العلم، لأن التأليف يدفع إلى البحث، يرجع إلى أمهات الكتب، يرجع إلى المراجع، يأتي من هنا ومن هنا بالفائدة والدليل والمبحث إلى آخره، فهذا يؤدي إلى تأصيل العلم وترسيخه عنده، ويؤدي كذلك أيضا إلى الاطلاع على كلام العلماء وتمييز الصحيح من الضعيف، سواء من كلام العلماء أو من الأحاديث النبوية مثلا، ويعرف مدلولات الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. ففائدة التصنيف عظيمة. ومن فوائده أيضا أنه يؤدي إلى بقاء العلم، التأليف يؤدي إلى بقاء العلم، فإن تأليف العالم يبقى بعد موته، الكلام ينقطع، الكلام الذي يكون بالصوت ينقطع، وأما الكتابة فتبقى. ولهذا حرص السلف على الكتابة وعلى تدوين العلم، لأن فيها حفظا للعلم. قال وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه. فشرط التصنيف إذن الأهلية، هذا يكون في شأن العالم أو في شأن من تأهل للتصنيف عموما، حتى وإن كان لم يصل إلى مرتبة العالم التي نعرفها، المهم أن يكون متأهلا. كما أن التدريس لا يكون إلا لمن تأهل له، كما أن الإفتاء لا يكون إلا لمن تأهل له، كل أمر في دين الله تعالى لابد فيه من أهلية. حتى في الدنيا لا يعالج الناس إلا من تأهل، الطبيب لابد أن يكون متأهلا، فلابد من هذا. والتصنيف لا يكون لكل عالم، فربما يكون هناك عالم لكن لا يحسن التصنيف، لأن التصنيف بارك الله فيكم يحتاج إلى ملكة معينة، يحتاج إلى إمكانية معينة لا تتوافر لكل أحد، فلابد أن يكون متأهلا لهذا. فإذا أقدم على هذا الأمر من غير أهلية فإنه يتضرر، يرحمك الله، يتضرر في دينه بالإثم، لأنه يتكلم بدون علم وينشر الباطل، ويتضرر في علمه لأنه يخوض في الشيء الذي يجهله، فيؤدي هذا إلى لبس الأمور، أنه يتكلم بالجهل، فهذا يضره في علمه لأنه يصير متكلما بالجهل لا بالعلم، ويتضرر في عرضه لأن الناس يقدحون فيه، هذا يستوجب القدح فيه ويستوجب التحذير منه. عندما يصنف بغير أهلية يقال احذروا كتاب كذا، لأن هذا الكتاب فيه خطأ، فيه باطل، فهذا يستوجب القدح فيه، ويقال احذروا فلانا، فهذا يستوجب التحذير منه وهو ضرر في العلم. قال وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتكريره، هذا أيضا من الآداب المهمة، ليس بمجرد أن يكتب الكتاب يخرجه، هذا خطأ، ولكن عليه أن يراجع وينظر ويدقق أكثر من مرة، فإذا غلب على ظنه أنه استوفى ما يتعلق بالمسألة فإنه عندئذ يخرجه. قال وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازها، فلا يوضح إيضاحا ينتهي إلى الركاكة، ولا يوجز إيجازا يفضي إلى المحق والاستغلاق. هذا هو ما يتعلق بأسلوب الكتابة، لأن الكتابة أسلوب، فأسلوب الكتابة لابد أن يكون واضحا يفهمه القارئ، ولابد أن يكون وسطا بين التطويل والإيجاز، وعلى حسب نوع المسألة وعلى حسب نوع القارئ الذي يؤلف لأجله الكتاب. فهناك كتاب يؤلف للعوام، وهناك كتاب يؤلف بالنسبة لتعليم الأطفال مثلا، وهناك كتاب يؤلف لطلبة العلم، وهناك كتاب يؤلف للمتخصصين، فبحسب المادة وبحسب الطريقة التي تتبع في هذا الكتاب. لكن الطريقة العامة الغالبة هي التي يتكلم فيها النووي رحمه الله، تكون العبارة واضحة وسطا بين التطويل والإيجاز. قال: وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر. والمراد بهذا ألا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه، فإن أغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها مع ضم ما فاته من الأساليب. هذا مهم أيضا لأنه يوفر الوقت والجهد. لا ينبغي للعالم أو للمصنف عموما أن يصنف في مسألة قد سبق إليها إلا بشرط، وهو الذي جاء في كلامه رحمه الله. يقول: المراد ألا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه، يعني ليس المراد أنه لا يسبق إلى التصنيف أصلا، بل معلوم من عادة العلماء أنهم يصنفون في مسائل قد سبقوا إليها، لكن الضابط أنه لا يكون هناك، أن المصنف الأول الكتاب الأول لا يكون مغنيا، لا يكون كافيا. فإن كان كافيا وكان مستوعبا للمسألة فهنا يأتي الكلام، فليس من المنبغي، ليس من اللائق أن يعاد الكلام في المسألة مرة أخرى، لأن هذا يضيع الوقت ويضيع الجهد ويؤدي إلى تشتيت القراء والمستفيدين بهذا الكتاب. وهذا في الحقيقة مما ينبغي أن يعتني به المصنف، لا سيما إن كان طالب علم، إن كان قد تأهل وشهد له بذلك فعليه أن يعتني بهذا، لا ينبغي له أن يكتب في مسألة قد سبقت الكتابة فيها. ولهذا تجد من يكثر الكلام في مسائل بعينها مع أنه قد صنفت فيها مجلدات، كالذي يتكلم مثلا في جماعة كذا أو في فلان أو في فلان، تكلم في جماعة الإخوان أو في سيد قطب أو في كذا، هذا أمر الحمد لله قد فرض منه، إلا إن كان عنده شيء زائد، إن كان عنده شيء زائد، فائدة زائدة، الحمد لله. لكن إن كان يقتصر على مجرد الجمع، الحمد لله كتب علماؤنا وكتب مشايخنا واستوفوا المسائل هذه بحمد الله. فالأمر بارك الله فيكم أنه ينظر إلى صفة الكتاب الذي سبق، إن كان يغني وليس عند الشخص مزيد فائدة فإنه عندئذ يصنف في مسألة أخرى. أما إن كان عنده مزيد فائدة، أو ربما يكون هناك استدراك على الكتاب الأول، تعقيب على الكتاب الأول، فهذا عندئذ يسوغ أن يصنف في نفس المسألة. قال: وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه. وهذا أيضا بارك الله فيكم على الغالب، على الغالب من أحوال القراء يرحمك الله، على الغالب من أحوال القراء ومن أحوال المستفيدين، أنه يصنف فيما تكثر الحاجة إليه في المسائل العامة التي يحتاج إليها غالب الناس، المسائل الفقهية، المسائل العقدية، المسائل المنهجية، الأمور التي يحتاج إليها غالب الناس، والأمر بحسبه، هذا في الغالب. لكن ربما تكون هناك مسألة يحتاجها المتخصصون، مسألة دقيقة في العلم يحتاجها المتخصصون، فلا بأس أن يصنف فيها ولكن لهؤلاء المتخصصين، يعني لا يعطي هذا الكتاب لعامة الناس أو لعامة طلبة العلم، هذا لا يليق ويؤدي إلى وضع الشيء في غير موضعه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.